يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير البرية، معلم البشرية، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر هذه القناة العلمية النافعة بإذن الله، قناة ابن عثيمين الفضائية. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المستديم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل يسير مبسط يفهمه الجميع، العامة وطلبة العلم، ومسائل تعرض فيه مسائل مهمة تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مشاهدينا الكرام، يشرفنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بالعلم وعمل به.
مشاهدينا الكرام، نحن معكم في باب شروط صحة الصلاة، وفي الشرط السابع منه، وهو شرط اجتناب النجاسات، وأخذنا قسطا منه في الحلقة الماضية، وها نحن نكمل مسائل مهمة في هذا الباب. فمن أولى المسائل في هذه الحلقة التي نستعرض فيه المسائل في هذا الشرط، ما يسقط من الإنسان من سن أو جلد أو شعر أو غيره، هل يعتبر هذا الساقط طاهرا أم نجسا؟ وهل تعتبر بعض الأعضاء التي تنقل إلى الإنسان سواء من حي أو ميت طاهرة أم نجسة؟ نسمع الإجابة من فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله تعالى كرم بني آدم فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. ومن هنا فإن الآدمي طاهر، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فدل هذا على أن الأصل في الآدمي هو الطهارة. وهذا الحكم يشمل ما إذا كان الآدمي حيا ويشمل ما إذا كان ميتا. ومن هنا فإن ما قطع من الآدمي أو سقط من أعضائه فإنه يعد طاهرا، وبالتالي فلا يحكم بنجاسته، وذلك لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فكذلك ما قطع وأبين من الآدمي الحي. ومن هنا فإنه إذا انقطع عضو من أعضاء الآدمي جاز وصله مرة أخرى. مثال ذلك: جاء الإنسان جرح في يده فقطع أصابعه فأعيدت بواسطة الخياطة والعمليات، فحينئذ هذه الأصابع طاهرة تبقى على أصلها وهو الطهارة، ولا يحكم بنجاستها. وهكذا أيضا ما لو قدر أن بعض أعضاء آدمي نقلت من إنسان إلى آخر فإنه يحكم بطهارتها. مثال ذلك: ما لو أخذ جلد من إنسان فوضع في آخر، أو أخذ من إنسان كلية فوضعت في آخر، فإنه يحكم بطهارتها، ولا يقال بأنها قد أبينت من الآدمي فتكون نجسة، لأن ما أبين من الآدمي وقطع فإنه طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة. وهكذا إذا أخذ أجزاء من حيوان طاهر وذلك بعد تذكيته، مثال هذا: ما لو أخذت بعض الأعضاء من شاة مذكاة فوضعت في آدمي، سواء كان ذلك من اللحم أو من العظم أو من غيرهما، فإنه يحكم بطهارة هذه الأعضاء، ولا يلزم لذلك تيمم ولا طهارة ولا غسل ولا غير ذلك. أما إذا وضع في الآدمي عضو نجس، كما لو جبر عظمه على عظم شاة ميتة، فإنه حينئذ يقال بأن هذا العظم نجس، وبالتالي إن كان هناك إمكانية لنزع هذا العظم بدون أن يلحق الإنسان ضررا به لزم نزعه. وأما إذا كان هناك ضرر من فوات حياة أو فوات عضو أو زيادة مرض أو وجود ألم أو نحو ذلك، وجود ألم مستديم، فحينئذ يقال بأنه يبقى هذا العظم الذي يكون من حيوان ميت استثناء خلاف الأصل والقاعدة، وذلك مراعاة لما قد يلحقه رفعه من الجسم من ضرر بالإنسان. ومثل هذا العضو هل يلزم التيمم له كما قال بذلك بعض الفقهاء؟ نقول الصواب أنه لا يلزم التيمم له، لأن التيمم رخصة جاءت من الشريعة في مواطن مخصوصة، فلا يسار إلى هذه الرخصة إلا في المواطن التي ورد الشرع بإثبات الرخصة فيها، ومن ثم فإنه يكتفى بالوضوء ولا يلزم لذلك تيمم. نعم.
أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين. بالنسبة يا شيخ حفظك الله، ما يحصل الآن في هذا الزمان ببعض النساء من وصل الشعر بالشعر، أولا ما حكم هذا العمل، وإذا كان خاصة الشعر نجس ووصل به شعر طاهر؟
نعم، هذه المسألة أيضا مما لها صلة بالمسألة السابقة. الشعر من الأجزاء الآدمية، والأصل أنها طاهرة، الأجزاء الآدمية طاهرة، والشعر إذا أبين من الحي فإنه من الأجزاء التي ليس فيها حياة، وبالتالي فلا يحكم بنجاستها. وهكذا أيضا بالنسبة للحيوانات، فإنه لا يحكم بنجاسة شعورها متى انفصلت عنها، ولذلك لا زالوا يقومون بقص أو بجز صوف بهيمة الأنعام من أجل أن يخفف عنها، ثم يستعملون هذا الصوف المجزوز ولا يرون فيه حرجا، فالأصل طهارته لأنه ليس من الأجزاء التي تحلها الحياة. إذا تقرر هذا، فهل يجوز لنا أن نستعمل شعر الآدمي أو لا يجوز؟ وما هو المراد بالوصل الوارد في الحديث؟ إذا كان هناك وصل لشعر بشعر فإنه يعد ممنوعا منه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة التي تطلب الوصلة، ومن هنا فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يفعله. ومن أنواع هذا أنواع الشعور التي توضع على الرأس مما يسمى بباروكة ونحوه. وأما إذا كان هناك أغراض وأشياء أخرى غير الشعر توضع في الرأس لا يبين للإنسان أنها من جنس الشعر، بحيث أن من رأها عرف أنها ليست شعرا وفرق بينهما أما بلون أو بطبيعة أو بحجم أو بغير ذلك، فمثل هذا لا يعد استعماله وصلا، ومن ثم يكون من الاستعمالات المباحة ومن أنواع الزينة الجائزة. بعض الناس قد يزرع الشعر في رأسه زراعة، ويضع لذلك عمليات يزرعون خصلات الشعر، وهذا قد أفتت اللجنة بجوازه وعدم المنع منه، لأنه لا يعد وصلا بحسب أو بمقتضى لغة العرب، لأن الوصل ربط شعر بشعر وهذا ليس كذلك. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ وجعل ذلك في ميزان حسناتك. بالنسبة للصلاة في المقبرة أو في المجزرة أو في المسالخ أو في معاطن الإبل أو مثلا في مكان تجمع القمائم أو المزابل أو كذا، وكذلك هل تصح الصلاة قريبا منها مع عدم وجود حائل بينها وبين هذه يعني المذكورات آنفا؟
الصلاة في المقابر قد ورد النهي عنها صراحة في أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، فالصلاة في المقبرة ممنوع منها غير جائزة، إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة تجوز في المقابر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أو امرأة ماتتا بليل فدفنوهما بالليل، ولم يريد الصحابة إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حالها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب إلى القبر فصلى عليه صلاة الجنازة. فدل هذا على أن صلاة الجنازة في المقابر مستثنات. بعض الناس إذا جاءت الجنازة قبل أن توضع في القبر يصلون عليها، وهذا أيضا جائز، يعني سواء صلي على الجنازة وهي في القبر أو صلوا عليها في المقبرة وقبل أن توضع في القبر، فهذا أيضا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لأن صلاة الجنازة كما تقدم مستثنات من النهي الوارد عن الصلاة في المقابر. اختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في المقابر، فقال طائفة لوجود النجاسة، لأن المقابر مظنة لوجود النجاسات فيها. والقول الثاني أن المعنى الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقابر الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، لأنه إذا صلي في المقابر فقد يؤدي ذلك إلى عبادة أصحاب القبور، لأنه يظن أن فيهم صلاحا وخيرا، فقد يتقرب إلى أصحاب القبور بهذه الصلاة، ولذلك منع من الصلاة في المقابر. ولعل هذا القول أظهر وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث السابقة. وأما بالنسبة للصلاة في المجازر، فالمجزرة موطن لوقوع الدم فيها، والدم من النجاسات على الصحيح، ومن ثم فمن من صلى في هذه المجازر لا يأمن من ورود النجاسات عليه، ولا يأمن من كونه يصلي على مواطن النجاسات، ولذلك نهي عن الصلاة في المجازر. أما بالنسبة لأعطان الإبل، فإنه قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، والصواب أن النهي هنا ليس لنجاسة الأعطان، فأعطان الإبل على الصحيح طاهرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما أرادوا أن لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مرضوا، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت الأبوال نجسة لما أمرهم بالشرب منها. وبعض الفقهاء يقول بأن الأعطان أعطان الإبل نجسة، ولكن هذا لا يتماشى مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في أعطان الغنم، فإن أعطان الغنم يجوز للمرء أن يصلي فيها، وذلك لأن هذه الأعطان طاهرة، ولذلك فإنه ليس المعنى من المنع في الصلاة من الصلاة في أعطان الإبل هو النجاسة. وقد قال طائفة بأن الإبل إذا عادت إلى مناخها فإنها حينئذ قد تؤذي من يكون في مواطنها، وبالتالي قد تتعرض له بأنواع من أنواع الضرر والأذية، ومن هنا منع من الصلاة في أعطانها. أيضا مما نهي عنه الصلاة في الحمامات، سواء كانت الحمامات محل قضاء الحاجات الذي يسمى الحش سابقا، فهذا لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لأن هذه المواطن معدة للنجاسات وليست معدة لعبادة الرحمن جل وعلا. وأما بالنسبة للحمامات التي يستحم فيها، فإنها مواطن حركة ومواطن اغتسال ومواطن يحتمل وجود النجاسات فيها، ولذلك فإن أكثر الفقهاء يرون المنع من الصلاة في هذه الحمامات. كذلك أيضا من مواطن النهي عن الصلاة مواطن الزبائل، ومواطن المواطن المغصوبة، ومواطن الطرقات عند كثير من الفقهاء، وكل من هذه المسائل فيها مسائل أخرى. فبالنسبة للزبائل الزبالة موطن نجاسة وموطن قدر، فلم يناسب أن تكون محلا للصلاة. وأما بالنسبة للطرقات فإن طائفة من أهل العلم يرون المنع من أداء الصلوات في الطرقات، ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن وذكر منها الطرقات. ولكن هذا الحديث فيه ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مسافر على راحلته، والراحلة تكون في الطرقات، فدل هذا على جواز أداء الصلوات في الطرقات، إلا أن يكون هناك ضرر بالمارة، فحينئذ يحرم على الإنسان أن يصلي في الطرقات، لأن الطرقات معدة أصالة للمارة، فلا يجوز تفويت الانتفاع من الطريق على المارة بسبب أداء الصلاة فيه. ومن ثم فإن الصواب أن الصلاة في الطرقات صحيحة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك حاجة لهذه الطرقات فإنه يمنع من أداء الصلوات فيها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، وجعل ذلك من ميزان حسناتك. بالنسبة يعني لما ذكرنا الآن حكم الصلاة في المقبرة، بعض المساجد يوجد فيها قبور، وكذلك بعض المقابر يوجد فيها مساجد، فما حكم الصلاة في كليهما؟
المساجد التي بنيت على قبور أو المساجد التي وضعت في وسط المقابر، هذه مساجد مخالفة للشرع، لا تسمى باللسان الشرعي مساجد، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاة المفروضة أو النافلة فيها، وإنما يقتصر فيها على صلاة الجنازة. وهناك نوع آخر، وهو أن يكون هناك مساجد ثم بعد ذلك يدخل فيها بعض الموتى فيقبرون فيها، ومثل هذا النوع يجب نبش هذه القبور التي وضعت في المسجد، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى الأرض وقفت للقبر ثم بعد ذلك دخل عليها المسجد، فنقول دخول المسجد هنا دخول على خلاف الأصل، وبالتالي يعد غاصبا، ومن ثم تجب إزالة المسجد. لكن في مسألتنا هذه مساجد قائمة ثم يؤتى بقبور فتوضع في أثناء هذه المساجد، فحينئذ نقول يجب نبش هذه القبور ولا يجوز إبقاؤها، لأن هذه القبور معتدية على المسجد، ومن ثم وجب نبشها. ويتعلق بهذا ما لو كان هناك أراضي فيها قبور قديمة فنبشت، فحينئذ النبش يزيل حكم المقابر وحكم القبور، وبالتالي يجوز بناء المساجد فيها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأراد أن يبني المسجد النبوي، وجد أن في موطن ذلك المكان قبور للمشركين، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزحها ونقلها ونبشها. نعم.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا.
هناك أيضا مسائل متعلقة بهذا، وهي الصلاة في المساجد التي بجوارها مقابر، وذلك أن بعض هذه المقابر قد يكون في سور المسجد، وبعض هذه المقابر يكون بينه وبين المسجد سور، وبعضها يكون في قبلة المسجد، وبعضها يكون بينه وبين المسجد ممر، فما الحكم في مثل هذه المقابر؟ وهل يجوز للإنسان أن يصلي في هذه المساجد المجاورة لها؟ فنقول إن كانت القبور خارج المسجد، كانت القبور خارج المسجد، فحينئذ لكل حكمه، ولا يؤثر ذلك على المسجد متى وجد بينها وبين المسجد فاصل، متى وجد بين القبور وبين المسجد فاصل. أما إذا كانت القبور داخل المسجد وفي أثناء، فإنه حينئذ تنقل هذه القبور فتوضع في المقابر العامة. ولذلك الذي أوصي به إخواني ألا يحرصوا على قبر موتاهم بجوار المساجد. نعم.
جميل. بعض الناس يا شيخ قد يقول يعني أن الميت مثلا قد يوصي بأن يدفن في المكان الفلاني، وقد يوصي بأن يدفن في مثلا أحد المساجد، فهل تنفذ وصيته أو يقدم النهي في الصلاة في المسجد الذي أدخل فيه القبر؟
كل ما خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل ولا يرتب عليه حكم شرعي. ومن ثم هذه الوصية التي يخالف كاتبها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فإنه لا يعتبر بهذه الوصية ولا يبنى عليها حكم.
جميل. لكن قلنا في الطرقات أن الحديث الوارد لا يصح، وأن الصلاة سواء في الجمعة أو الأعياد عندما تزدحم المساجد أنه جائز وصحيح صلاة الناس في الطرقات.
نعم. هذا
شريطة عدم الأذية.
عدم الأذية. نعم.
جميل. هنا مسألة يا شيخ في حقيقة مهمة، يعني قضية الصلاة في الكعبة أو في الحجر مثل الذي يحيط بالكعبة، وكذلك سواء في الكعبة أو فوق الكعبة أو في الحجر، وجعل أحيانا الكعبة مستدبرة بالنسبة لمن صلى في الحجر، فحكم الصلاة فيها يا شيخ؟
الصلاة في الكعبة صلاة النافلة جائزة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة من حديث جماعة من الصحابة كابن عمر وبلال وغيرهم، وكذلك الصلاة في الحجر جائزة ولا حرج فيها صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة للصلاة في ذلك الموطن. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة ففي مذهب أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أنه لا تصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة، وورد في ذلك الحديث السابق 7 مواطن لا يصلى فيها، وهذا هو مذهب أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. والقول الثاني في المسألة بأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ولعله أرجح القولين في المسألة، لأنه لا يقال بالنهي عن الصلاة في موطن إلا لورود دليل صحيح، ولم يرد دليل صحيح يدل على ذلك. ومن هنا فإنه لا حرج في أداء الصلوات الفريضة في جوف الكعبة، إلا أن يكون الإنسان متقدما على الإمام في صلاة جماعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به.
نعم. جميل. وقلنا الصلاة في الحجر وجعل بناء الكعبة مستدبرا،
يعني عندنا صلاة الفريضة قلنا الصواب أنه يصح للإنسان أن يصلي فيها. جميل. وذلك لأن الأصل صحة الصلاة، لا يمنع من أداء الصلوات في موطن إلا لدليل، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك إلا إذا كان الإنسان متقدما على إمامه فإنه لا يصح لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. عند صلاة الإنسان لا بد أن يكون أمامه شاخص من الكعبة، لو صلى في الحجر والكعبة خلفه وليس أمامه شاخص من الكعبة فإن صلاته حينئذ لا تصح.
لكن ما يقال أن الحجر تابع لها، يعني
الحجر تابع وهو مصل في الكعبة.
جميل.
لكنه لا بد عند الصلاة في الكعبة من أن يستقبل شاخصا منها. مثال ذلك لو صلى في وسط الكعبة والباب مفتوح جهة الباب، فحينئذ ليس أمامه شاخص من الكعبة، وبالتالي نقول له لا تصح صلاة النافلة هذه. مما يتعلق بهذا أيضا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فقهاء الحنابلة يرون المنع منها ويرون أنها باطلة لحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والجمهور يرون صحة الصلاة في هذه المواطن مع وجود الإثم، ولعلنا سبق أن ذكرنا إشارة لهذه المسألة.
جميل. حلنا يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، يبدو أنه انتهى الوقت. نشكر لك يا شيخنا ما قدمت وما أجدت وما أفدت به، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية على حسن إنصاتكم واستماعكم، نشكر لكم على متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن فقه في دينه وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا اشدد يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسبا قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلام.